أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. هنا النصوص المتقدمة بشكل عام كانت تتحدث عن أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ولم تذكر الإمامة لذريته، لأبنائه، لمن يأتي من بعده. فكيف نعمم هذه الإمامة التي ثبتت له صلوات الله وسلامه عليه، نعممها إلى ذريته؟ الكلام في هذا المجال. أذكر أصل الإشكال، قال: ثم إن النصوص السابقة وإن اختصت بأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، إلا أن ظهر هذا الجواب، ولكن باعتبار أنه ثبوت الإمامة كما تقدمت الإشارة إلى هذا، أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو البداية والفاتح لهذا الباب ولهذا الطريق، ومن المعلوم أنه به تتأسس هذه المسألة، فالتأكيد عليه والتركيز عليه من باب أنه أصل الإمامة، هو منبع الإمامة، جذر الإمامة، سيد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. إلا أن الظاهر أن اختصاص النص به لأنه سيد أهل البيت وهو مقدمهم، مع المفروغية عن أن الأمر في ذريته من بعده، كما يناسب ذلك ما في جملة من أصل، هو نفس حديث الغدير في بعض طرقه، التذكير بالثقلين، ربط الإمامة، تأسيسها بالإمام علي بن أبي طالب، تأصيلها بالإمام علي بن أبي طالب، وربطها بالثقلين، الذرية من بعده، ومنها ما تقدم من التذكير بالثقلين والسؤال عنهما، أن الله سبحانه وتعالى سيسأل الناس عن الثقلين، كتاب الله والعترة، وجعل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام على رأس العترة، لا أنها منحصرة به، بل في بعض روايات الشيعة لحديث الغدير التصريح ببقاء الإمامة في ذرية رسول الله. حتى هذا الحديث بنفسه، حديث الغدير، في بعض نصوصه التصريح بأن الإمامة في ذريته. وبالإضافة إلى هذا الأمر، هو حديث الثقلين نفسه دال على ذلك، حديث السفينة دال على ذلك، هم أئمة في الدين كما تقدم، وهذا كاشف عن صدقهم وعن وجوب متابعتهم، فإذا ادعوا هذا لنفسهم فهم الصادقون المصدقون. هذا مضافا إلى أمرين. الأمر الأول، طائفتان من النصوص. الطائفة الأولى، بعض النصوص المتقدمة عند الاستدلال على إمامتهم في الدين، وهي تناسب إمامتهم في الدنيا، تناسب الخلافة، منها حديث الثقلين لظهوره في لزوم طاعتهم، لأنها مقتضى التمسك بهم، ما إن تمسكتم بهما، يعني كتاب الله كيف أتمسك به، يعني أمسكه بيدي، هذا معنى أتمسك بكتاب الله أو العمل به. الآن قد البعض ينشغل في تلاوة القرآن الكريم، تحسين الصوت، ترقيق الصوت، ضبط الوقف والدرج، وحفظ القراءات، ويغفل البعض، ليس الكل، ويغفل عن المضمون وعن المعنى، وهذا نعيشه للأسف أحيانا، أقول أحيانا، من البعض، أنه آيات فيها عذاب، آيات فيها ذكر لجهنم، آيات فيها تهديد ووعيد، فيها تخويف، ولكن يقرأها المجود بصوت حسن جميل، فينشغل السامع بحسن الصوت ويفرح لحسن الصوت، فلا تخشع نفسه لذكر نار جهنم، وهذا أمر مؤسف أحيانا هكذا، بحيث الآية فيها حديث خطير جدا، حديث مهم جدا، حديث يحتاج أن ينشغل القلب به بمضمونه، أن يتخيل الآخرة وكيف يكون البعث والنشور. وإذا بنا نخف طربا لصوت هذا المقرئ ونغفل عن المضمون. هل هذا هو التمسك؟ نعم، تحسين الصوت حسن، ترقيق الصوت حسن مرغوب. كان الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حسن الصوت بالقرآن حتى يقف السقاؤون يستمعون له ويخشعون لتلاوته، هذا جيد في نفسه، ولكنه طريق إلى المعنى بما هو موصل إلى المضمون الذي يريده الله سبحانه وتعالى من القرآن. فالتمسك يكون تدبر بالآيات والعمل بها، هذا تمسك بالكتاب. طيب تمسك بالسنة كيف؟ أمدحهم بالأشعار، يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله، هذا هو التمسك. أذكرهم بالمدائح فقط، أزورهم في المواسم فقط، أن أسمي ابني على أسمائهم فقط، هذا يصدق عليه أنه تمسك بالشكل التام؟ الجواب كلا، التمسك هو الطاعة لهم. الطاعة لهم عامة شاملة لأنها مقتضى التمسك بهم، طاعتهم هي نتيجة التمسك، التمسك يؤدي إلى الطاعة، لو لم أطعهم لم أتمسك بهم. ولا سيما بملاحظة ما تقدم في بعض طرقه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تقدموهم فتهلكوا، يعني لا تتقدموا عليهم، تسبقوهم بالمجيء، ولا تقصروا عنهم، تتأخروا عنهم فتهلكوا. إذن السابق لهم المتقدم عليهم هالك والمتأخر عنهم هالك. وقد سبق أن وجوب الطاعة ملازم، وجوب الطاعة ملازم للإمامة. وجوب الطاعة ما هي الإمامة؟ أنه يفترض طاعته، طاعته لازمة بأمر الله سبحانه وتعالى. ومنها حديث السفينة أنه من ركبها نجا، أهل بيتي فيكم مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. ركوب السفينة بمعنى أنه الطاعة لهم والامتثال لأوامرهم ومتابعتهم، هو هذا المقصود. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب أن يحيا حياتي، إلى آخر الحديث، فيه ذكر الجنة وأنه كيف تكون الجنة التي يسكنها الذي يفعل ذلك، فليتولى عليا وذريته من بعده، فإنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة. فإن الظاهر أن المراد هو الحث على الإذعان بولايتهم، تمسكوا بهم واقبلوا ولايتهم واسمعوا لهم وأطيعوا، هذا فليتولى عليا وذريته من بعده، غير هذا ما له. كما يناسبه ما سبق من قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. حيث فرع التولي في الآية الثانية على جعل الولاية في الآية الأولى. التولي من أين يحصل؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله. فالتولي في الآية الثانية الاتباع ناشئ من الولاية التي جعلها الله سبحانه وتعالى. بل في بعض طرق الحديث: فليتولى عليا وذريته الطاهرين أئمة الهدى ومصابيح الدجى من بعده، مصابيح الظلام من بعده. وفي بعضها: فليوالي عليا من بعدي وليوالي وليه وليقتدي بالأئمة من بعدي فإنهم عترتي، الأئمة من بعدي عترتي، خلقوا من طينتي. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي، إلى أن قال: ألا وإن أئمتكم وفدكم أو وفدكم إلى الله تعالى، فانظروا من توفدون تقدمون أمامكم عندما تسيرون باتجاه الله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم وفدكم. فإن ذيله كالصريح في أن هؤلاء العدول من أهل البيت عليهم السلام هم الأئمة، هؤلاء الذين نقدمهم بين أيدينا. ومقتضى إطلاق الإمامة إرادة الإمامة في الدين والدنيا، عندما يقال إمامة في هذا المقام، بعد ذلك صار إمام في النحو، إمام في الفقه، هذا متأخر. الكلام في بداية الإسلام في القرون الأولى عندما يقال إمامون، إمامنا فلان، وأنت أمرت بقتل الإمام، بمعنى أنه القائد والموجه والولي الذي يجب طاعته، كإمامة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مع عدم الالتفات للفصل بينهما إلا متأخرا صارت إمامة في الدين وإمامة في الدنيا. صار عندنا إمام بمعنى الخليفة اللي هو الحاكم السياسي، وإمام بمعنى المفتي، هذا متأخر. هذه طائفة. الطائفة الثانية هي طائفة أخرى لم تتقدم، وهي أيضا صريحة في الإمامة وليس فيها مطلب، فنقرأها. منها حديث جابر، أقصد ليس فيها مطلب صعب يعني، وإلا من جهة المضمون مضامين عالية جدا، أقصد ليس فيها صعوبة، لا تحتاج إلى مقدمة. منها حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد النبيين، وعلي سيد الوصيين، وإن أوصيائي من بعدي 12، أولهم علي وآخرهم القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومنها حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن خلفائي وأوصيائي وحجج الله على الخلق بعدي 12، أولهم علي وآخرهم ولدي المهدي. ومنها حديثه الآخر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أنا وعلي والحسن والحسين و9 من ولد الحسين مطهرون معصومون. مطهرون معصومون، هذا إمامتهم، غيرهم ما ادعى لنفسه هذا الأمر، ولا أولياؤه ادعوه له، ما أحد وصل إلى هذه المرتبة حتى بالادعاء. ومنها حديثه الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حديث ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنا مدينة العلم وأنت بابها، ولن تؤتى المدينة إلا من قبل الباب، إلى أن قال: وأنت إمام أمتي وخليفتي عليها من بعدي. أنت الخليفة على الأمة، يعني الذي تجب طاعته. سعد من أطاعك إن شاء الله، وشقي من عصاك، وربح من تولاك، وخسر من عاداك، وفاز من لزمك تمسك بك، وهلك من فارقك. مثلك ومثل الأئمة من ولدك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، ومثلكم كمثل النجوم، كلما غاب نجم طلع نجم إلى يوم القيامة. حديث واضح وصريح. ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته: يا أيها الناس، إن الفضل والشرف والمنزلة والولاية لرسول الله وذريته، فلا تذهبن بكم الأباطيل، فلا تذهبن بكم الأباطيل، لا تذهبوا يمينا وشمالا، رسول الله يقول. ومنها حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، عنه صلى الله عليه وآله وسلم، عن رسول الله أنه قال: يا علي تختم باليمين تكن من المقربين. قال: فبما أتختم؟ قال: بالعقيق الأحمر، فإنه جبل أقر لله بالوحدانية، ولي يعني هو أقر لي بالنبوة، ولك بالوصية، ولولدك بالإمامة، ولمحبيك بالجنة، ولشيعة ولدك بالفردوس. حديث قوي جدا، قد يتخيل كما ادعى البعض أن الراوي له أنه هذا من الروافض، هذا لا يعقل أن لا يكون من الروافض، مع أنه التاريخ تراجم ينقل عنه بأنه حنفي الرجل ليس إماميا، مع هذا الحديث القوي. ومنها حديثه الآخر قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا الحسين بن علي على فخذه وهو يقبل عينيه ويلثم فاه. طبعا يحقدون بني أمية عليه من هنا، بل من قبل هذا بدأت العداوة للإمام الحسين عليه السلام، الطهر المطهر، من الطهر المطهر، من الطاهرة المطهرة، طبعا يبغضه آل فلان وفلانة الذين لا يستحقون أن يذكر اسمهم، طبعا هذه الطهارة لا تنسجم مع وضعية أولئك. وهو يقبل عينيه ويلثم فاه فمه ويقول: أنت سيد ابن سيد أخو سيد، أنت إمام ابن إمام أخو إمام، أنت حجة ابن حجة أخو حجة، وأنت أبو حجج تسع تاسعهم قائمهم، فهم أئمة وهم حجج وهم السادة. ومنها حديث أبي ذر مرفوعا قال: علي وذريته يختمون الأوصياء. كيف أنه عندنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو خاتم الأنبياء أمير المؤمنين عليه السلام، وذريته هم خاتمة الوصايا، يختمون الأوصياء إلى يوم القيامة. ذكره الذهبي بانفعال ظاهر، جدا انزعج الذهبي من راوي هذا الحديث، جدا تأذى من راوي هذا الحديث، قال: هذا الحديث ما ينبغي أن يروى، هذا الحديث لابد أن يكون كذبا، ما ممكن أن يكون الأمر كذلك، وقطع بكذب راويه، ما ممكن أن يكون هذا الحديث صدقا، طبعا لأنه يؤثر على مبانيه. وإن ذكره بإسناد كالشمس، حتى وإن كان هذا الراوي يذكر هذا الحديث بأسانيد صحيحة ولكن هو كذاب، حتى وإن كان ثقة في نفسه ولكن بالنتيجة هنا كذب، ما معقولة، ما ممكن أن يكون علي بن أبي طالب وولد علي بن أبي طالب هم خاتمة الحجج والأوصياء. وهو ديدنه في مثل هذه الأحاديث، وطريقته هي هذه، أسلوبه هو هذا في مثل هذه الأحاديث التي لا تناسب مذهبه، الحديث اللي ما يناسب مذهبه لابد أنه مذهبه يكون صحيح، الحديث لابد أن يكون باطل، فالحق يدور مدار مذهب الذهبي وليس مدار الحق، مدار علي بن أبي طالب، مدار القرآن الكريم، لابد أنه هذه المتبنيات التي يتبناها تكون صحيحة، وكل ما يروى على خلافها لابد أن يكون هو المكذوب، ولو كان في هذا الحديث في فضائل غير أمير المؤمنين لكان هو الحق الصراح، ولكنه لأنه في فضائل علي بن أبي طالب صار كذبا، لو كان يذكر ولاية غير علي بن أبي طالب لكان هو الحق ولا استدل به وقال أنه أسناده صحيحة كالشمس، ولكن لأنه فيه ولاية علي بن أبي طالب وولاية الحسن والحسين صار مشكلة، صار مكذوب. وعلى كل حال نحن لا نستدل بكل حديث حديث مستقلا، وإنما المجموع دال قطعين، ولم نذكره هنا للاحتجاج به وحده بما هو كل حديث هو يكون دليلا مستقلا، المجموع بما هو مجموع دال قطعين، بل ليكون في جملة الأحاديث الكثيرة التي يؤيد بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا، يشهد بعضها بصدق بعض، المجموع يكون مقطوع الصدور ويكون دينا ويكون عقيدة ويكون مبرئا للذمة ويكون حجة على الناكر. الأمر الثاني إن شاء الله مع بقاء العمر والتوفيق يأتي في الحصة اللاحقة، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.